الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا أمس المفعول المطلق وعرفنا أنه يأتي لثلاثة أمور. ما هي؟ التوكيد لتوكيد عاملة ولبيان نوع أو عدد. وعرفنا أنه ينوب عن المصدر أشياء. ما هي هذه الأشياء التي تنوب عن المصدر عنده؟ كل وبعض، ها؟ مضافتين إلى المصدر، هذا الشرط. كل وبعض مضافتين إلى المصدر نحو ماذا؟ فلا تميلوا كل الميل. قال والمعنى فلا تميلوا ميلا كل الميل، فحدث ميلا وناب عنه كل، هكذا ولو تقول علينا بعض الأقاويل. طيب، وما الذي ينوب أيضا؟ العدد، نحو فاجلدوهم 80 جلدة. ومعنى العدد يعني إذا جاء العدد مميزا بالمصدر فإن العدد يكون نائبا عن المصدر. إذا جاء العدد مميزا بالمصدر، مميزا بالمصدر، فاجلدوهم 80 جلدة، فالعدد مميز بالمصدر جلدة. وكأسماء الآلات أيضا نحو ماذا؟ ضربته صوتا أو عصا أو مقراعة. المقراعة هي أيضا الصوت، تطلق على الصوت، صوت جمعه صياط. والمعنى ضربته ضربة بصوت، هذا هو الأصل، فحدث ضربة وناب عنها بصوت. بعضهم قال هكذا، ها، الصوت يكون لينا. طيب، قال المصنف رحمه الله باب المفعول فيه، وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. فالاسم الذي يدل على زمان وقوع الفعل يقال له ظرف زمان، يدل على زمان وقوع الفعل. سافرت صباحا، فصباحا يدل على زمان وقوع السفر، هذا ظرف زمان. والذي يدل على زمان وقوع الفعل يقال له ظرف مكان. جلست أمام المعلم، فأمام يدل على مكان الجلوس، إذن هو ظرف مكان. وناسب أن يذكر المصنف هنا ظرف الزمان وظرف المكان بعد المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، والمصدر هو اسم إيش؟ اسم الحدث. وظرف الزمان، أو نقول وظرف الزمان وظرف المكان، أو اسم الزمان اسم المكان، لا بد أن يقع في حدث. فالحدث يقع في هذا الاسم، فلا بد لكل حدث من مكان، أو نقول من زمان يقع فيه. ما هناك حدث بدون زمان. متى وقع هذا الحدث؟ إذا قلت سافر، متى السفر؟ لا بد أن يكون هناك زمن، فيقول صباحا. وأيضا من لازمه المكان، من لازمه أيضا المكان، فالفعل أيضا يحتاج إلى مكان يقع فيه. هذه هي المناسبة. والمصنف عندما قال وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان، هذه فيه فائدة، وهو أن علماء النحو أو أن المعربين يقولون في إعراب ظرف الزمان أو ظرف المكان مفعول فيه. فقولهم مفعول فيه يصح أن تطلق على أي واحد من النوعين، ظرف الزمان وظرف المكان يجمعهما اسم مفعول فيه، واضح؟ أما إذا قلت ظرف زمان فإنما هذا يكون في الذي يدل على زمان وقوع الفعل، وإذا قلت ظرف مكان فهذا يدل على الذي يدل على مكان وقوع الفعل وبشروط. وهناك كلمات مخصوصة في ظرف المكان كما تعرفونها الآن، وفي ظرف الزمان. فإذا قلت سافرت صباحا نقول صباحا مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب مفعول فيه ماذا؟ ما هو الذي فعل فيه؟ السفر. السفر. ويجوز أن تقول فيه ظرف زمان، وهذه التسمية ظرف أخذوها من اللغة، فالظرف في اللغة معناها، ما معنى الظرف؟ الوعاء. عندنا ظرف وعندنا مظروف. الظرف هو الغطاء الذي يحيط، هذا ظرف، والذي داخل مظروف. فإذا قلت سافرت صباحا فالظرف هو صباحا، هو هذا، والسفر هو المظروف، وقع السفر في الصباح، وقع في الصباح لم يقع في المساء، هذا معنى الظرف. فسمي هذا النوع ظرف زمان لأن الفعل يقع فيه، لا يقع به، إنما يقع فيه. صمت يوم الخميس، يعني صمت في يوم الخميس. ولذلك قال هنا المصنف: فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. يقولون لا، أنها تقدر فيه في، قال بتقدير في، وذلك لأنها أحيانا لأننا أحيانا لا نستطيع أن نأتي بها، إنما نلاحظها في المعنى. فإذا قلت مثلا صمت يوم الخميس، هل يصلح أن نقدر هنا فيه فتقول أو أن نأتي به فيه ويصح المعنى ونقول صمت في يوم الخميس؟ نعم يصلح هذا، ولو كان غير هذا النوع ما صلح. إذن هذا ظرف زمان لأنه يقع فيه. قال هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، إما اللفظ نأتي به يصلح ولا يختل المعنى، صمت يوم الخميس تساوي صمت في يوم الخميس. وأحيانا نلاحظ فيه ولو لم، يعني انتبه معي، ولو لم نتلفظ بها إلا أنك تلاحظ أنها يعني بمعناها. تقول مثلا صليت أمامك، فهنا أمام ظرف مكان على تقدير فيه، لكن هل يصح أن نقول صليت في أمامك؟ لا، لكنك يعني المعنى صليت في مكان أمامك، واضح؟ يعني يلاحظ فيه في. وعلى كل، فدرس ظرف الزمان وظرف المكان من الدروس السهلة، من الدروس السهلة الممتعة. قال المصنف: فظرف الزمان، يعني إذا أردت أن تعرف هذا الظرف فهو اسم خرج الفعل والحرف، فلا يقال فيهما ظرف. ثم قال: هو اسم الزمان. إذا ظرف الزمان لا نقول في الكلمة أنها ظرف زمان إلا إذا كانت اسم يدل على الزمان. هناك الأسماء، الأسماء كثيرة، الأسماء عندنا بعض الأسماء يدل على زمان وبعضها ما يدل على زمان. مثلا عندنا زيد، هذا ما يدل على زمان. عندنا مسجد يدل على مكان، ما هذه ما تصلح، لا بد من أن يكون يدل على زمان، مثل ساعة، شهر، يدل على زمن، ليس أي اسم ينصب على الظرفية الزمانية، لا بد أن يدل على زمان. وقول المصنف المنصوب، معنى هذا أنه ليس أي اسم زمان منصوب نقول فيه أنه ظرف زمان، لا بد أن يكون منصوبا. فلو جاء هذا الاسم وهو اسم الزمان مرفوعا لا يصلح أن نقول فيه أنه ظرف زمان، أو إذا جاء أيضا منصوبا. فمثلا لو قلنا، طيب قلنا صمت يوم الخميس، طيب لو قلنا يومنا طيب، يوم الجمعة مبارك، فهل نقول في يوم هنا أنه ظرف زمان؟ لا، هنا أخبرنا عنه، لم نخبر أن شيء وقع فيه، إنما أقول يوم الجمعة ثم قلت مبارك، لم يقع فيه شيء حتى أن أقول أنه تقدير فيه. ثانيا جاء مرفوعا، جاء مرفوعا، وظرف الزمان يكون منصوبا. نعم هو اسم زمان لكنه ليس بمنصوب. كذلك إذا أدخلنا عليه حرف جر، ولو كان حرف الجر في، لو قلت مثلا صمت في يوم الخميس، فلا أصلح أن تقول في إعراب يومي، تقول يوم الخميس يوم ظرف زمان، هذا ولو أنه صحيح أنه اسم زمان لكنه مجرور، تقول صمت يوم الخميس، إذا لابد أن يكون منصوبا ويقع فيه الفعل على تقدير فيه، تقول صمت يوما. أحيانا نقول صمت يوما، هذا نكرة مبهمة، صمت يوما، هل عرفت ما هو اليوم؟ أبدا، صمت يوما. أحيانا يأتي هذا اليوم وعرف بأل، صمت اليوم، هذا مختص معلوم. أحيانا يأتي مضافا فأقول صمت يوم الخميس. فظرف الزمان يعني من حيث التعريف والتمكين مسألة سهلة. قال في نحو اليوم، بدأ باليوم، واليوم هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يوم، يوم كامل. والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هكذا. عندما نقول اعتكفت الليلة ماذا تفهمون؟ أنه اعتكف في نصف الليل، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا معنى اعتكفت الليلة. يمكن أن نقول اعتكفت ليلة، هذا مبهم، اعتكفت ليلة الخميس مثلا، هذا معلوم مختص. مسألة كما قلت لكم التعريف والتنكير، هي قد يعني ظرف الزمان، أسماء الزمان قد تأتي نكرة وقد تأتي معرفة، فينتبه الطالب لهذا. إذا أخبرنا عنها، عن ظرف الزمان، ما نقول فيها أنه ظرف زمان في هذه الحالة، نقول مبتدأ. إذا أخبرنا عنه، إذا تحدث عن الليلة، الليلة طيبة، الليلة مبتدأ. لكن إذا أخبرنا أنه وقع في الليلة شيء، فإنها تكون ظرف زمان منصوب. وقدوة، غدوة أيضا، هذه من أسماء الزمان، من صلاة، من إيش؟ القدوة من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، غدوة. هذا يعني بعضهم يختلف في التفسير، لكن بكرة، إذا قلت جئت بكرة أو أجي بكرة، عفوا، هذا أول النهار، أو جئت بكرة، جئت بكرة، لا، إنما أجيء بكرة. وسحرا اسم لآخر الليل، أتيت سحرا، وقدا لليوم الذي بعد يومك، وعتمة، ما معنى عتمة؟ تقول أخذنا الدرس، أخذنا الدرس عتمة، العشاء يعني ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول، يعني بعد غياب الشفق ولا إيش؟ المهم ثلث العتمة هي ثلث الليل الأول، هكذا يقولون. فنصف الليل لا، نصف الليل لا يعتبر عتمة. وصباحا ومساء، نعم هذه معلومة، صباح والمساء، بعضهم يقول في المساء، يا أخوان هذا هو المشهور، بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، هذا عندهم مساء، بعد الظهر إلى الآن نحن في المساء، هذا يعني مشهور. طيب أبدا وأمدا، هذا اسم زمان، أبدا لا أكلمك أبدا، هذا مبهم. وكذلك أمدا وحينا، عاما وشهرا، أيضا هذه معلومة، عاما وشهرا وأسبوعا وساعة. يعني الخلاصة في هذا والحاصل أن ظرف الزمان هو الليالي والأيام المنصوبة في تقدير في الليالي والأيام. قال وظرف المكان، المصنف هنا يقول بتقدير فيه نحو اليوم، يعني حكاها كأنك يعني كان منصوب، لأنه لو قال نحو اليوم أو نحو اليوم ما تفهم، فهو كان يقول نحو اليوم، هذا منصوب على هذا الشكل، وأنت قلت سافرت اليوم مثلا، هذه ملاحظة طيبة المصنف أنه ذكرها بالنص، لأن ظرف الزمان لا يكون إلا منصوبا، حكاها بالنص هكذا محكية نحو اليوم. قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف، هذه تحفظ، اسم المكان هذه تدل على المكان، وتدل على المكان المبهم أيضا، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت، هذه تسمى أسماء الجهات الست، أسماء الجهات الست، هذا بالنسبة للذي يجلس، فأنا عندما يعني أجلس هكذا لي جهات ست، فوق تحت أمام خلف وهكذا، ها؟ وراء قدام تحت وعند ومع، هذه تلحق بها، ولا لست من أسماء الجهات الست، عند الجهات الست هي التي تكون للشخص يستطيع يعني هكذا يحرك فتكون له جهات، وعند ومع طيب أمام معلوم يا إخوان، ما معنى أمام؟ قدام وخلف وراء، وقدام كذلك بمعنى خلف، عكس خلف، ووراء أيضا معنى قدام، وفوق هي اسم المكان العالي هذا فوق، وتحت اسم المكان السافل هذا تحت، هذه معلومة الحمد لله. ومع لما قرب أو نقول طيب، وفوق وتحت وعند لما قرب من المكان، تقول عندك يعني قريب منك، ومع كذلك، وإزاء وحذاء وتلقاء. قال وهذه الثلاثة يعني إزاء وحذاء وتلقاء معناها واحد وهو مقابل، جلست حذاءك يعني مقابلة، جلست إزاءك يعني مقابلة، وتلقاء كذلك. تفضل. فلما توجه تلقاء مدينة، أو لما نعم تلقاء مدينة يعني مقابل، وهذه الثلاثة معناها واحد. قال وثم، هذه بفتح الثاء اسم مكان بخلاف ثم بضم الثاء فهي حرف عطف، جلست ثم هذا اسم مكان، ثم اسم مكان وهو اسم إشارة في الحقيقة، ثم وهنا اسم إشارة نقول فيه في محل نصب ظرف مكان، فثم وهنا ظرف مكان لكنه مبني لأنه اسم إشارة. فإذا قلت جلست ثم فلا تقول فيه أنه منصوب بالفتحة، إنما قل مبني في محل نصب. وكذلك هنا جلست هنا، هنا اسم إشارة، جلست هنا في محل مبني في محل نصب ظرف مكان، لأن أسماء الإشارة مبنية. أما بقية هذه الأسماء بهذا الشكل فهي منصوبة، أمام خلف جلست أمام زيد، ويقولون أنها ملازمة للإضافة، جلست أمام المعلم ولا تقول المعلمة، فالأسماء بعد ظرف المكان أسماء الجهات الست مجرور على أنه مضاف إليه، هي تكون منصوبة وهو يكون مجرور على أنه مضاف إليه، واضح؟ جلست تحت الشجرة، ما أعرف الشجرة مضافة إليه، فهي ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة، ويلحق بها عند الاسم الذي يأتي بعدها يعرب مضافا إليه. ومع طيب وثم وهنا لا، لأنها أسماء مبنية، المبني لا يضاف، ما يأتي بعدها مضاف إليه. طيب عندنا هنا عنوان إعراب أسماء الزمان والمكان. قال وجميع أسماء الزمان، أنا ما أقول ظرف الزمان، أما إذا قلت ظرف فهذا منصوب. قال وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص، المختص كساعة وشهر، ساعة جلست ساعة لا مختص، لأنها معلومة محددة محدودة، المختص والمحدد، المختص منها والمعدود، أيضا بعضها قد يكون مختص ومعدود، ساعة مختص ومعدود. والمبهم، المبهم هو الزمن غير معين نحو وقت وحين وزمن، جلست وقتا هل عرفتم كم هذا الوقت كم مقدار هذا الوقت؟ أبدا. إذن هذا نقول فيه مبهم. والآن المصنف يشرح ويبين هذه المعاني. قال ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى نحو يوم الخميس، الآن يوم أضفناه للخميس فهو مختص، لم أقل صمت يوما، قال تقول صمت يوم الخميس، إذن هذا مختص، يعني لأنه مقيد بالخميس، فهذا اسم زمان مختص، هذا ينصب على الظرفية. طيب من يجعل يوم هنا مبهم؟ هنا مختص لأنه يدل على وقت معلوم محدود، متى يصح أن نقول فيه متى صمت يقول يوم الخميس. طيب ما يقع جوابا لكم، إذا كان اسم الزمان يصلح أن يكون جوابا لكم نقول فيه أنه معدود، كالأسبوع والشهر تقول اعتكفت أسبوعا، طيب هل يصلح أن يكون جوابا لكم؟ كم اعتكفت؟ إذن هذا للعدد، لكن صمت يوم الخميس هل نقول فيه كم صمت فيقول يوم الخميس؟ لا، نقول متى صمت فيقول يوم الخميس، هذا نقول فيه أنه مختص. قال ونعني بالمبهم، قال ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما. هذا ضابط المبهم. متى نقول في ظرف الزمان، في ظرف الزمان أنه مبهم؟ قال ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت. تقول جلست حينا، وهذا غير مختص أيضا، المبهم يكون غير مختص يعني غير محدد غير معين. تقول جلست حينا، فعندما تقول جلست حينا، حينا هذا ليس لا يصح أن يكون جوابا لمتى، متى جلست ولا كم جلست. إذن نقول في هذا أنه مبهم. قال وأما أسماء المكان فلا ينتصب منها على الطرفية إلا ثلاثة أنواع. إذن من هذا استفدنا على أن ظرف الزمان ينصب على الطرفية سواء كان مختصا أو معدودا أو مبهما، ما دام أنه على تقدير في فإنه ينصب على الظرفية على أي شكل كان. قال أما أسماء المكان فلا ينتصب منها على الطرفية إلا ثلاثة أنواع. الأول المبهم. طيب المختص، الأول قال هنا في أسماء الزمان المختص. طيب في أسماء المكان قال المبهم، أين المختص؟ هذا لا ينصب على الظرفية المكانية. المبهم لا يدل على مكان محدود معين ليس له حدود محصورة، هذا المبهم. هذا إذا كان من أسماء المكان فإنه ينصب على الظرفية المكانية. طيب من يأتي لي باسم مكان مختص يعني مختص محدود له يعني حدود وله لا هذا مبهم. عندما تقول تحت، هل تحت لها حدود؟ لا. أحسنت. المسجد، المسجد اسم مكان، اسم مكان للصلاة. البيت اسم مكان. طيب هذا اسم مكان مبهم أو مختص؟ مختص لأنه محدود، يعني هنا نقول هنا في أسماء المكان ما نقول أنه يدل على زمن معين لأن هذا ظرف مكان لا تنصب على الظرفية أبدا المكانية. نقول فيها لا نقول مثلا دخلت المسجد، مثلا نقول المسجد أنه ظرف مكان. لماذا؟ قال أنه اسم مكان على تقدير فيه، دخلت في المسجد. نقول لا، علماء النحو قالوا هذا ليس من ظرف المكان. نقول نعم هو اسم مكان نعم، لكنه ليس بظرف مكان لأنه الذي ينصب على الظرفية المكانية هو الأسماء المبهمة. مثل ماذا؟ مثل أسماء جهات الست، وهي فوق وتحت ويمين. طيب فوق ما له حدود، فوق تحت الله أعلم إلى أين، ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها، هذه المبهم منها. أي في الإبهام كعند ووسط وما أشبهها كعند ووسط ودون وناحية وجهة، كل هذه من أسماء المكان المبهمة تنصب على الظرفية المكانية. طيب هناك نوع آخر، أسماء المقادير. أسماء المقادير كالميل، هنا خص المصنف وضحها، الميل والفرسخ والبريد. نحو سرت ميلا، ما يعرب ميلا؟ ظرف مكان منصوب وليس من أسماء الجهات ميلا، إنما هذا اسم مقدار. فالميل 4000 ذراع كما يقولون. قال أو تقول سرت فرسخا أو بريدا، هذه الأشياء تحفظ يا إخوان، هذه اسم المقدار، مقدار المسافة، هذه نقول فيها أنها منصوبة على الظرفية المكانية. قال الثالث ما كان مشتقا من مصدر عاملة. ما كان مشتقا يعني مأخوذا من مصدر عاملة، تبعد التاء النقطتان هذه خطأ، من عاملة ليس عاملة. ما كان مشتقا من مصدر عاملة نحو جلست مجلس زيد. فهنا مجلس مشتق من ايش؟ من جلسة، جلست مجلس زيد. فنقول في اعراب مجلس انه ظرف مكان. طيب اذا قلنا ادخل المجلس، ادخل المجلس، هل نقول في المجلس انه ظرف مكان؟ نعم لا نقول ظرف مكان، لابد ان يكون من نفس اللفظ، مشتق من نفس اللفظ. جلست مجلس زيد. فيشترط أن يكون العامل من لفظه، من لفظ ظرف المكان أو من لفظ اسم المكان. فلا يقال أيضا جلست مقعد زيد، لو يقول واحد جلست مقعد زيد هذا أيضا لا يصلح، هذا يكون ظرف مكان. لا بد أن يكون من نفس اللفظ، تقول جلست مجلس زيد. لا. وقال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. ما يعرف مقاعد؟ ظرف مكان. هذا ظرف مكان ينصب على أنه ظرف مكان مثل هذه الألفاظ. وقف عليها، قف عليها. وأنا كنا نقعد منها مقاعد، فهنا مقاعد ظرف مكان لأنه مشتق من العامل نقعد، نفس الحروف، نعم من نفس اللفظ، فهو ظرف مكان. قال وما عدا هذه الثلاثة الأنواع، كأنك سألته وقلت ماذا أقول في أسماء المكان التي ليست من أسماء الجهات الست، وليست من أسماء المقادير، وليست مشتقا من مصدر عامله، ماذا أقول فيها؟ قال ما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، قد ينتصب على المفعولية، على نزع الخافض، على أي شيء، المهم لا ينتصب على أنه ظرف، لا نقول فيه ظرف. لا بد أن هذه اصطلاحات نحوية. ومن الأخطاء الشائعة عند المعربين وعند بعض الناس أنه مثلا في إعراب صمت في يوم الخميس، يقول في إعراب يومي، يقول يومي ظرف زمان مجرور، خطأ، يقول اسم زمان مجرور، نعم اسم مجرور، أما ظرف فالظرف عند النحاة لا يطلق إلا على المنصوب. طيب، وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من الأسماء، وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت، البيت اسم مكان، لا نقول في البيت أنه ظرف مكان، ماذا نقول فيه؟ منصوب بناء على نزع الخافض، هكذا يقولون، منصوب على التوسع بإسقاط الخافض، لأن المعنى جلست في البيت فسقط الخافض وهو فيه وبقي الاسم منصوبا، لأن أصل الجار والمجرور مفعول به وإنما بسبب حرف الجر. طيب، ولا صليت المسجد ولا قمت الطريق، ولكن حكمه أن تجره بفي، إذن حكم هذا أن يجر بفي. تقول يعني إذا قلت جلست البيت كان المصنف يقول هنا أنك تجره بفي، ما صح تقول جلست البيت، تقول جلست في البيت حكمه أن يجر بفي، وتقول صليت في المسجد وقمت في الطريق، واضح؟ فالمصنف يعتبر ذلك منك لحنا، إذا أتيت إذا نصبته على أنه ظرف مكان تأتي بفي. قال وقولهم كأنك قلت له طيب العرب تقول دخلت المسجد، سمع هذا عن العرب، سكنت البيت، فقال هذا منصوب على التوسع بإسقاط الخافض، يعني الذي يظهر لي والله أعلم أنه يعني تكون هذه مسموعة على ما سمعت عليه، سكنت البيت يعني ورد في بيت من الشعر أو شيء نقول منصوب بنزع الخافض، أما أنك تنزع الخافض بنفسك تأتي إلى أي اسم وتنزع الخافض ويكون يستحق أن يأتي فيه خافض، فالظاهر لا. كما قال صرف ولكن حكمه أن تجره به. عندنا في الحاشية قال إلا إذا وقعت بعد دخل ونزل وسكن فإنها كما يجوز جرها يجوز نصبها، الذي يظهر المسألة تحتاج إلى نظر وبحث. قال ولا تذكر معها فيه لكثرة استعمالها توسعا، قال لا تذكر معها فيه لكثرة استعمالها توسعا، والمحققون يعتبرون ذلك من قبيل النص بنزع الخافض، إذا جاء مثل هذا على العرب دخلت المسجد يقولون فيه، ما يقولون فيه مفعول به، يقولون منصوب بنزع الخافض، لأن الأصل دخلت في المسجد، وهذا فيه أيضا أفعال مخصوصة وهي دخل ونزل وسكن، كأنه موجودها في هذا. طيب بارك الله فيكم، نقول هنا يعني الحاصل من هذا الدرس على أن المفعول فيه على نوعين، ظرف زمان وظرف مكان، وأن جميع أسماء الزمان تنصب على الظرفية سواء منها ما كان مختصا أو معدودا أو مبهما، وأما أسماء المكان فلا ينصب منها إلا أسماء إلا المبهم وهي أسماء الجهات الست، وأسماء المقادير وما كان مشتقا من مصدر عامله، وما جاء من أسماء المكان وما جاء من أسماء المكان غير هذه فحكمه أن يجر به، حكمه أن يجر به. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.